بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر مركز الدعوة والإرشاد في هذه المدينة الطيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يستضيف صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن درجة بن ناصر العبد الكريم، المدرس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض، ليطلبنا جزاه الله خيرا حول بالحديث حول موضوع مهم جدا للمسلم في حياته، ألا وهو السنة والبدعة، أثرهما في حياة الأمة. هذه السنة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه، حينما قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذه الليلة المباركة التي نجتمع فيها في هذا البيت المبارك، مسجد قباء، أول مسجد أسس على التقوى، مع شيخنا الفاضل ليصحبنا جزاه الله خيرا، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في الدين والبصيرة فيه والإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجزي فضيلة الشيخ عنا خيرا، وأن يعظم له الأجر وأن يرفع درجاته، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. والآن مع فضيلته فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، هذا موضوع في غاية الأهمية، إنه موضوع من المواضيع التي ينبغي لكل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرفها وأن يتعلمها، فهو موضوع يتعلق بالسنة والبدعة، فتعلم السنة للعمل بها، ومعرفة البدعة لاجتنابها والحذر منها. لقد اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الموضوع عناية فائقة كبيرة، وعنايتهم بهذا الموضوع مستمدة من عناية الشارع به، فإن الشارع الحكيم عني بموضوع السنة والبدعة، فبين أمر السنة ووضحه. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وشأن السنة واضح وضوح الشمس رابعة النهار. واهتم أيضا بالبدعة ليحذرها الناس وليجتنبوها. فلم يتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد بين البدعة ووضحها للناس ووضوحا بينا جليا لا لبس فيه. أيها الإخوة الفضلاء، إن تكرار الحديث عن موضوع السنة والبدعة لهو مما يحمد، فإن الشارع الحكيم راعى التذكير للمسلمين، فذكر إن نفعت الذكرى. والتذكير يكون لأمر قد سبق بيانه وتوضيحه. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخلل أصحابه بالموعظة مخافة الشآمة عليهم، فهو عليه الصلاة والسلام يذكرهم ويسترجع معهم ما كان متقررا في أذهانهم معلوما لديهم. فتكرار الحديث عن السنة والبدعة من هذا الباب جيد ومهم. أيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل هذا الموضوع وصيته لأمته في آخر أيام حياته صلوات الله وسلامه عليه، فكان العناية به والاهتمام به مذاكرة ومدارسة وتطبيقا وعملا من أهم ما يتجه إليه المسلم ويسعى إليه. فمن هنا فإن أهل العلم لم يزالوا بحمد الله يكررون الحديث عن هذا الأمر، لأن حاجة الناس إليه حاجة ماسة، بل هي حاجة تفوق حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس. وسوف نتطرق للحديث عن هذا الموضوع بشقين: الأول الحديث عن السنة، والآخر الحديث عن البدعة. والسنة والبدعة ضدان يبين أحدهما الآخر. أما السنة فإنها كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو تقرير أو فعل أو هيئة أو نحو ذلك. فالعلماء يعنون بالسنة جميع ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا الاصطلاح معهودا في لسان الشارع، معهودا في الصدر الأول من الإسلام. فالسنة تطلق على الإسلام كله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم إن العلماء المتأخرين جعلوا اصطلاحا خاصا يشمله لفظ السنة، فعلماء أهل السنة والجماعة جعلوا السنة اسما لأمور العقائد، وذلك بيانا لعظيم شأنها وكبير خطرها، وأن الاعتماد فيها إنما هو على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تتابع العلماء في التأليف على السنة وعنوا بذلك أمور المعتقد. ومنهم كعلماء الأصول من ذهب إلى أن السنة ما يقابل الواجب، فهي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ونحن في هذه المحاضرة نتكلم عن السنة عموما على أنها هي الإسلام، فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي مصدر من مصادر التشريع، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالدخول في الإسلام كافة، فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في جميع الإسلام. في تشريعاته المتعلقة بالأمور الكبار وفي تشريعاته المتعلقة بما هو دونها. فالإسلام لم يفرق بين صغير ما أمر به وبين كبير ما أمر به من حيث الاهتمام والحث على المسارعة إلى العمل. أما ما أمر به أمر إيجاب فإنه يرتب عقابا على من تركه، وما أمر به أمر استحباب فإنه يرتب ثوابا لمن فعله. ويظهر ذلك في أن الإسلام يرعى جميع ما صدر عنه من تشريعات، أنه جعل حدا قويا لمن يسيء إلى شيء من شعائر الإسلام. فمن استهزأ بالصلاة كفر فيقتل لذلك، ومن استهزأ بتقليل الأظافر الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكفر ويقتل على ذلك. وهذا يبين أن الإسلام يرعى جميع ما شرعه على حد سواء. فمن هنا فإن الاهتمام بالسنة جملة وتفصيلا هو دأب المسلم، وهو أعلى ما يتمنى المسلم أن يقوم به، وأولى ما يتسابق المسلم في التنافس في تحصيله. فإن الدخول في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافة دليل على تعظيم شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيمه عليه الصلاة والسلام ومحبته أمر حتم على كل مؤمن ومؤمنة، بل لا يدخل في دين الإسلام من لم يرعى ذلك ويقوم به ويقوم به. فالاهتمام بالسنة فيه التأسي به عليه الصلاة والسلام أسوة كاملة، وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالتأسي به عليه الصلاة والسلام فيه إظهار الطواعية له عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، ومن أطاعه فقد نجا ومن عصاه فقد خاب وخسر. والاهتمام بالسنة عموما فيه أيضا جانب آخر، وهو بناء الإسلام على البناء الصحيح الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه. فدين الإسلام دين مبني على أصلين، الأول الإخلاص لله عز وجل، والآخر المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل عامل لا بد أن يرعى هذين الأمرين، فيحاسب نفسه في الإخلاص لله عز وجل. فإن كان عمله خالصا لله يراد به وجه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكتفى بذلك لتحقيق مصلحة الآخرة ودرء مفسدتها لتحقيق دخول الجنة والنجاة من النار، بل لا بد من محاسبة أخرى وهي النظر في هذا العمل، هل هو موافق لشريعة الله، موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لا. فإن كان العمل موافقا للسنة فإن ذلك دليل قبول هذا العمل، وأنه من العمل الصالح والكلم الطيب الذي يرفعه الله عز وجل إليه إعلاما بقبوله من عامله. وإن لم يكن هذا العمل مخالفا متابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه مردود على صاحبه مهما كان حجم إخلاصه لله سبحانه وتعالى. وهذا أمر قرره الشارع الحكيم في نصوص واضحة من الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة المحمدية فلا ترى اختلافا بين علماء الأمة في العناية بهذين الأمرين والاهتمام بهما. ولهذا فإن الله عز وجل أنزل الكتب على أنزل الكتاب وهو القرآن على من؟ على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لنتعبد الله عز وجل بهذا الكتاب على ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته وسلوكه وهيئته عليه الصلاة والسلام. فلا سبيل إلى طاعة الله إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو لم تكن متابعته عليه الصلاة والسلام ركنا من أركان قبول العمل لما كان في تخصيص إرسال الرسل ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام كبير فائدة. ولهذا قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فنهانا الله عز وجل عن اتباع غير كتاب الله عز وجل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي آية محكمة أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله بالنص يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بل أمرنا في حال الاختلاف أن نرد جميع الخلاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان حيا فيرد إلى شخصه الكريم المعظم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإن كان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فيرد الخلاف إلى سنته، فإن كانت ناطقة بحسم الخلاف وجب المصير إليها، وإلا نظر في فهوم صحابته الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في نصوصه عليه الصلاة والسلام. وهذا في كتاب الله عز وجل واضح بين. أما في السنة المطهرة فإنه عليه الصلاة والسلام جعل لهذا الجانب شأنا عظيما، فجاءت أحاديثه قولية كانت أو فعلية أو على سبيل التقرير مدعمة هذا الأصل مقررة له في نفوس المسلمين. فهو عليه الصلاة والسلام يقرر في نفوس المسلمين أنهم لا يعبدون الله عز وجل إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، ويقرر أن كل عمل اجتهد صاحبه فيه لم يكن على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود غير مقبول. فهو عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عائشة المعروف من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل يعمله عامل مهما كان هذا العمل من درجة عالية في المشقة أو صفة كبيرة في الإخلاص لله عز وجل فإنه موقوف على متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا فإن النفر الذين جاءوا فسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتقالوها، فقال أحدهم أنا أصوم فلا أفطر، وقال الآخر أنا أترك النساء وأدع الزواج، وقال الآخر أنا أقوم الليل فلا أرقد. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنكر فعلهم وأبطله رابا النظر عن دوافع هذا العمل وعن مدى إخلاص الدين فيه لله سبحانه وتعالى. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه من رغب عن سنته فليس منه عليه الصلاة والسلام، ليس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء. وهذا الأمر كما أنه عليه الصلاة والسلام قرره فإن جميع الأنبياء قد قرروا هذا الأمر وأكدوا عليه، وأن قبول العمل إنما يتوقف على الإخلاص ومتابعتهم. ولهذا فإن النصارى لما ابتدعوا بدعا وجعلوا عبادات شاقة يتحملونها لم يشرعها لهم عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أنكر الله عز وجل ذلك عليهم، وأنكر ذلك عليهم رسولهم عيسى عليه على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها. والمعنى أن النصارى ابتدعوا رهبانية لم يبتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله، فعاقبهم الله عز وجل أنهم لم يرعوها حق رعايتها. فالبدعة قليلة لإحباط عمل السنة وتقليله في نفوس من قامت به هذه البدعة. فلما أنهم ابتدعوا الرهبانية ولم يشرعها لهم عيسى عليه الصلاة والسلام، ضربهم الله عز وجل في العقوبة الأولى في هذه الدنيا، وهي أنهم لم يرعوها حق رعايتها. وهذا هو حال أهل البدع والأهواء، يبتدعون بدعا ثم لا يستطيعون القيام بها، فهذا شق من عقوبتهم. والشق الآخر أنهم لما ابتدعوا هذه الرهبانية تركوا سنن عيسى عليه الصلاة والسلام. أما الشق الآخر فهي العقوبة الصارمة لهم في الآخرة، لأنهم عبدوا الله على غير ما شرعه لهم رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم فلهذا نزل فيهم قول الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أحد أساقفتهم وهو في طومعة له يجتهد ويكثر الصلاة والبكاء من خشية الله، فبكى عمر فسئل: لما بكيت؟ فقال: ذكرت قول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عامية ناصبة تصلى نارا حامية. فهنا مقدمتان وهنا نتيجة. وجوه يومئذ خاشعة تعلوها الخشية، وهي أيضا عاملة ناصبة بمعنى أنها دعبت في عمل الخير واجتهدت فيه حتى بلغت بهم المشقة ما بلغت. ولهذا قال الله عز وجل ناصبة، وهو لفظ يدل على شدة التعب في أداء هذه العبادة. فما النتيجة من هذا العمل؟ أكثر المستمعين يظنون أن النتيجة هي جزاؤهم في جنات عدن، جزاؤهم برضوان الله. الأمر ليس كذلك تماما، بل هو على العكس. جزاؤهم تصلى نارا حامية، فهي تدخل النار ولو كانت خشعت وبكت ولو كانت نصبت في الطاعة والعبادة. لما؟ لأنها أقلت بركن من أركان العبادة وهي المتابعة. إذن فمقصود الشارع الحكيم تبارك وتعالى في إرسال الرسل أن يتعبد الناس بطريقة الرسل وأن ينتهجوا نهجهم، فمن لم يفعل ذلك فقد خاب وخسر وضل عن طريق الهدى والصواب. ومن هنا فإن النبي عليه الصلاة والسلام بحرصه على أمته أن تأتي معه على الحوض يوم القيامة، ولحرصه وشفقته على أمته لتدخل الجنة ولتسلم من النار، فإنه عني بتقرير هذا الأمر لهم وتوضيحه، حتى أنه لم يخلو أحد آنذاك من الصغار والكبار، من الرجال والنساء، من العجائز والشباب، إلا وقد علمه وعرفه وأتقنه فأحسن العمل على ضوئه. فهو عليه الصلاة والسلام في الموعظة العظيمة البليغة التي رواها العرباض بن سارية، لما أنه عليه الصلاة والسلام وعظهم فأحسوا أنها موعظة مودع قالوا له: يا رسول الله أوصنا. فأوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله والسمع والطاعة، ثم ذكر لهم هذه القضية التي نحن بصددها، فقال: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهو عليه الصلاة والسلام هنا جمع لهم الأمر بالسنة والتحذير بالبدعة، لأن القضية إما أن تكون اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون اتباعا للبدع والأهواء والآراء، فهما ضدان، إذا وجد أحدهما انتفى الآخر. ولهذا فإن السلف دائما يذكرون أنه ما عمل قوم ببدعة إلا رفعت عنهم من السنة مثلها، وهذا جاء عن ابن عباس وروي مرفوعا ولم يثبت. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية العظيمة جمع بالأمر بين الأمر بالسنة والتحذير من البدعة، فهو عليه الصلاة والسلام أمر بالسنة، وفي أمره بالسنة إشارات لطيفة تفسر الخلاف الذي سيقع والذي تنبأ به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام أمر بسنته وأمر بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وسنة الخلفاء من بعده واجبة الاتباع، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاهم. هذا ما قرره الإمام أحمد رحمه الله، لأنه ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الخلافة بعده ستكون 30 عاما، فهي خلافة الخلفاء الأربعة. فإذا السنة التي نتبعها هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما سنه الخلفاء الراشدون واجب أن يعمل به كالعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل أن هذا الفهم صحيح، فإن مما يحمد لعمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه أمر باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنة ولاة الأمر من بعده، ويعني بهم الخلفاء الراشدين الذين نص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ففي أمره عليه الصلاة والسلام باتباع سنته واتباع سنة الخلفاء الراشدين تنبيه إلى أن الاتباع المطلق إنما يكون لمن نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ما عداهم من العلماء والفضلاء فإن اتباعهم على الإطلاق ليس بواجب، وأن من أوجب اتباع أحد من العلماء وفضلاء الأمة بعد الخلفاء الراشدين فإنه قد خالف هذا النص الصريح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تنبأ بما سيحدث في أمته من الاختلاف، فجعل لهم الفيصل من هذا الخلاف، وهو اتباع سنته واتباع سنة الخلفاء الراشدين. فاقتصاره على ذلك دليل على أن من جاء بعدهم من أهل العلم والفضل فإن قولهم مردود إلى السنة وإلى عمل الخلفاء الراشدين، فمن وافق فقد وفق للصواب، ومن خالف فإن قوله غير مقبول منه وإن كان مبجلا ومحترما، لأن الاحترام والتبجيل لا ينافي رد القول المخالف على قائله، فهذا شق. والشق الآخر قوله عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور، هذا فيه بيان أن المحدثات سوف تخرج وسوف تفتو وسوف تعم، فكيف يتعامل المسلم معها وكيف يجرأها بالعرض النواجذ على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء عن الخلفاء الأربعة الراشدين الهاديين المهديين. فإن التعبير بقوله عليه الصلاة والسلام عضوا عليها في النواجذ دليل على أن التمسك بها بقوة هو المطلوب، ودليل على أن من لم يتمسك بها بهذه القوة فيعض عليها بالنواجذ مهملا كل الإرهاقات وكل الشبه القوية التي تثار بين آونة وأخرى للتشكيك أو للتقليل من هذا الاهتمام بالسنة، سنة عليه الصلاة والسلام وسنة خلفاء الراشدين، إشارة إلى أن من لم يعض عليها متمسكا دون النظر في هذه الإرجافات فإنه سوف يقع في مغبة هذه الشبهات وفي هذه الحبال التي يزينها الشيطان وينفخ فيها ليضل الأمة عن طريق الله عز وجل وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا أظن أن أحدا يجهل هذا الأمر، وإنما نريد أن نتحدث عن واقع الأمة في هذا الأمر. إن واقع الأمة في هذا الأمر واقع مريض، حيث أن الاهتمام بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضعف شيئا فشيئا، فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الضعف في التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جر الأمة إلى ويلات، منها أن التأسي قد وقع بغيره عليه الصلاة والسلام، فعطل من تأسي به. هذا لمن كان له من يتأسى به، وأما من لم يكن له أحد يتأسى به فإن هذا له مجال آخر وله حديث آخر. ضعف التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام جعل كثيرا من الناس يلتمسون الأسوة والقدوة في غيره صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا فشت الخلافات بين الأمة وكثر التناحر والتشاجر، وأيضا حصل التقصير في التأسي الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه إذا جعل الأسوة رجلا غير معصوم فإن النقص سوف يدخل على من تأسى به شيئا فشيئا، لا سيما إذا طال العهد بهذا المتأسى به. ومن هنا نشأت البدع ورفعت راياتها وعلت أصواتها في كل سطع من أصقاع البلدان. فلو أن المسلمين عظموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التعظيم الواجب، فأحبوه عليه الصلاة والسلام محبة كاملة مطلقة أكثر من محبتهم لأنفسهم ولأهليهم ولأولادهم، فجعلوه عليه الصلاة والسلام الأسوة الكاملة لهم، لما احتاجوا إلى أن يلتمسوا الأسوة والقدوة في فلان أو فلان. ثم إن ضعف التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو قاعدة من قواعد الاختلاف المذموم الموجود في هذه الأمة، فإن الرد إذا كان إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إذا لم يكن الرد عند الاختلاف إلى هؤلاء فإنه ولا ريب سوف تكثر الخلافات ويكثر النساء، فتصاب الأمة بالتفرق، ثم يتطور ذلك إلى وجود الحقد، ثم يتطور ذلك إلى وجود التكفير والتضليل، ثم إلى القتال وإراقة الدماء. فكل بلاء جناه المسلمون إنما هو من جراء ترك التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن المسلمين لما كانوا في الصدر الأول على اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أكثر الناس تماسكا وترابطا، وكانوا أقل الناس اختلافا وتفريقا للصف. أما لما نشأت الأهواء والبدع وخرجت الخوارج ونحوهم من أهل الضلال، فالتمس أتباع هذه الفرق قدوة غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدأت المشكلة في العالم الإسلامي، فبدأ التهاجر والتناحر والخلاف فالاقتتال والعياذ بالله. والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أن فرشه يترك في الأمة خللا واضحا بينا، فإن الالتزام به يترك في الأمة التحاما وقوة لا نظير لها. ولهذا فقد عبر ابن تيمية رحمه الله بقوله إن السنة عنوان الاجتماع، وإن البدعة عنوان الافتراق. وهذا مروي عن ابن مسعود وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا التأسي به عليه الصلاة والسلام يثمر في الأمة إن وجد تلاحما وترابطا وتراصا في الصفوف، كما أن ضعف التأسي به عليه الصلاة والسلام يحدث من الأبرار ما قد ذكرت. فواجب المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يعنوا به عناية كبيرة، وأن يكرر هذا الأمر على مسامعهم فيوصل إلى العجائز في خدرها ودورها، ويوصل إلى جميع النساء وإلى جميع عوام المسلمين فضلا عن علمائهم وطلبة العلم منهم. ويكون الأسلوب والبيان في ذلك أسلوبا مستمدا من النصوص الشرعية التي هي في غاية البيان والتوضيح، ومعتمدا على تنبيه العقول. و
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر مركز الدعوة والإرشاد في هذه المدينة الطيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يستضيف صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن درجة بن ناصر العبد الكريم، المدرس بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مدينة الرياض، ليطلبنا جزاه الله خيرا حول بالحديث حول موضوع مهم جدا للمسلم في حياته، ألا وهو السنة والبدعة، أثرهما في حياة الأمة. هذه السنة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه، حينما قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هذه الليلة المباركة التي نجتمع فيها في هذا البيت المبارك، مسجد قباء، أول مسجد أسس على التقوى، مع شيخنا الفاضل ليسعفنا جزاه الله خيرا، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في الدين والبصيرة فيه والإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجزي فضيلة الشيخ عنا خيرا، وأن يعظم له الأجر ويرفع درجاته، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. والآن مع فضيلته فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، هذا موضوع في غاية الأهمية، إنه موضوع من المواضيع التي ينبغي لكل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرفها وأن يتعلمها، فهو موضوع يتعلق بالسنة والبدعة، فتعلم السنة للعمل بها ومعرفة البدعة لاجتنابها والحذر منها. لقد اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الموضوع عناية فائقة كبيرة، وعنايتهم بهذا الموضوع مستمدة من عناية الشارع به، فإن الشارع الحكيم عني بموضوع السنة والبدعة، فبين أمر السنة ووضحه. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وشأن السنة واضح وضوح الشمس رابعة النهار، واهتم أيضا بالبدعة ليحذرها الناس وليجتنبوها. فلم يتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد بين البدعة ووضحها للناس ووضوحا بينا جليا لا لبس فيه. أيها الإخوة الفضلاء، إن تكرار الحديث عن موضوع السنة والبدعة لهو مما يحمد، فإن الشارع الحكيم راعى التذكير للمسلمين، فذكر إن نفعت الذكرى، والتذكير يكون لأمر قد سبق بيانه وتوضيحه. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخلل أصحابه بالموعظة مخافة الشآمة عليهم، فهو عليه الصلاة والسلام يذكرهم ويسترجع معهم ما كان متقررا في أذهانهم معلوما لديهم. فتكرار الحديث عن السنة والبدعة من هذا الباب جيد ومهم. أيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل هذا الموضوع وصيته لأمته في آخر أيام حياته صلوات الله وسلامه عليه، فكان العناية به والاهتمام به مذاكرة ومدارسة وتطبيقا وعملا من أهم ما يتجه إليه المسلم ويسعى إليه. فمن هنا فإن أهل العلم لم يزالوا بحمد الله يكررون الحديث عن هذا الأمر، لأن حاجة الناس إليه حاجة ماسة، بل هي حاجة تفوق حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس. وسوف نتطرق في الحديث عن هذا الموضوع بشقين. الأول الحديث عن السنة، والآخر الحديث عن البدعة. والسنة والبدعة ضدان يبين أحدهما الآخر. أما السنة فإنها كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو تقرير أو فعل أو هيئة أو نحو ذلك. فالعلماء يعنون بالسنة جميع ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا الاصطلاح معهودا في لسان الشارع، معهودا في الصدر الأول من الإسلام. فالسنة تطلق على الإسلام كله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم إن العلماء المتأخرين جعلوا اصطلاحا خاصا يشمله لفظ السنة، فعلماء أهل السنة والجماعة جعلوا السنة اسما لأمور العقائد، وذلك بيانا لعظيم شأنها وكبير خطرها، وأن الاعتماد فيها إنما هو على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تتابع العلماء في التأليف على السنة وعنوا بذلك أمور المعتقد. ومنهم كعلماء الأصول من ذهب إلى أن السنة ما يقابل الواجب، فهي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ونحن في هذه المحاضرة نتكلم عن السنة عموما، على أنها هي الإسلام. فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي مصدر من مصادر التشريع، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالدخول في الإسلام كافة، فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في جميع الإسلام. في تشريعاته المتعلقة بالأمور الكبار، وفي تشريعاته المتعلقة بما هو دونها. فالإسلام لم يفرق بين صغير ما أمر به وبين كبير ما أمر به من حيث الاهتمام والحث على المسارعة إلى العمل. أما ما أمر به أمر إيجاب فإنه يرتب عقابا على من تركه، وما أمر به أمر استحباب فإنه يرتب ثوابا لمن فعله. ويظهر ذلك في أن الإسلام يرعى جميع ما صدر عنه من تشريعات، أنه جعل حدا قويا لمن يسيء إلى شيء من شعائر الإسلام. فمن استهزأ بالصلاة كفر فيقتل لذلك، ومن استهزأ بتقليم الأظافر الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكفر ويقتل على ذلك. وهذا يبين أن الإسلام يرعى جميع ما شرعه على حد سواء. فمن هنا فإن الاهتمام بالسنة جملة وتفصيلا هو دأب المسلم، وهو أعلى ما يتمنى المسلم أن يقوم به، وأولى ما يتسابق المسلم في التنافس في تحصيله. فإن الدخول في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافة دليل على تعظيم شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيمه عليه الصلاة والسلام، ومحبته أمر حتم على كل مؤمن ومؤمنة، بل لا يدخل في دين الإسلام من لم يرعى ذلك ويقوم به ويقوم به. فالاهتمام بالسنة فيه التأسي به عليه الصلاة والسلام أسوة كاملة، وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالتأسي به عليه الصلاة والسلام فيه إظهار الطواعية له عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، ومن أطاعه فقد نجا، ومن عصاه فقد خاب وخسر. والاهتمام بالسنة عموما فيه أيضا جانب آخر، وهو بناء الإسلام على البناء الصحيح الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه. فدين الإسلام دين مبني على أصلين، الأول الإخلاص لله عز وجل، والآخر المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل عامل لا بد أن يرعى هذين الأمرين، فيحاسب نفسه في الإخلاص لله عز وجل، فإن كان عمله خالصا لله يراد به وجه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكتفى بذلك لتحقيق مصلحة الآخرة ودرء مفسدتها لتحقيق دخول الجنة والنجاة من النار، بل لا بد من محاسبة أخرى، وهي النظر في هذا العمل هل هو موافق لشريعة الله، موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لا. فإن كان العمل موافقا للسنة فإن ذلك دليل قبول هذا العمل، وأنه من العمل الصالح والكلم الطيب الذي يرفعه الله عز وجل إليه إعلاما بقبوله من عامله. وإن لم يكن هذا العمل مخالفا متابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه مردود على صاحبه مهما كان حجم إخلاصه لله سبحانه وتعالى. وهذا أمر قرره الشارع الحكيم في نصوص واضحة من الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة المحمدية، فلا ترى اختلافا بين علماء الأمة في العناية بهذين الأمرين والاهتمام بهما. ولهذا فإن الله عز وجل أنزل الكتاب وهو القرآن على من؟ على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لنتعبد الله عز وجل بهذا الكتاب على ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته وتروكه ورئته عليه الصلاة والسلام. فلا سبيل إلى طاعة الله إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو لم تكن متابعته عليه الصلاة والسلام ركنا من أركان قبول العمل لما كان في تخصيص إرسال الرسل ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام كبير فائدة. ولهذا قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فنهانا الله عز وجل عن اتباع غير كتاب الله عز وجل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي آية محكمة أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله بالنص يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بل أمرنا في حال الاختلاف أن نرد جميع الخلاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان حيا فيرد إلى شخصه الكريم المعظم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإن كان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فيرد الخلاف إلى سنته، فإن كانت ناطقة بحسم الخلاف وجب المصير إليها، وإلا نظر في فهوم صحابته الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في نصوصه عليه الصلاة والسلام. وهذا في كتاب الله عز وجل واضح بين. أما في السنة المطهرة فإنه عليه الصلاة والسلام جعل لهذا الجانب شأنا عظيما، فجاءت أحاديثه قولية كانت أو فعلية أو على سبيل التقرير مدعمة هذا الأصل مقررة له في نفوس المسلمين. فهو عليه الصلاة والسلام يقرر في نفوس المسلمين أنهم لا يعبدون الله عز وجل إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، ويقرر أن كل عمل اجتهد صاحبه فيه لم يكن على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود غير مقبول. فهو عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عائشة المعروف: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل يعمله عامل مهما كان هذا العمل من درجة عالية في المشقة أو صفة كبيرة في الإخلاص لله عز وجل، فإنه موقوف على متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا فإن النفر الذين جاءوا فسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتقالوها، فقال أحدهم: أنا أصوم فلا أفطر، وقال الآخر: أنا أترك النساء وأدع الزواج، وقال الآخر: أنا أقوم الليل فلا أرقد. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنكر فعلهم وأبطله رابا النظر عن دوافع هذا العمل وعن مدى إخلاص الدين فيه لله سبحانه وتعالى، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه من رغب عن سنته فليس منه عليه الصلاة والسلام، ليس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء. وهذا الأمر كما أنه عليه الصلاة والسلام قرره فإن جميع الأنبياء قد قرروا هذا الأمر وأكدوا عليه، وأن قبول العمل إنما يتوقف على الإخلاص ومتابعتهم. ولهذا فإن النصارى لما ابتدعوا بدعا وجعلوا عبادات شاقة يتحملونها لم يشرعها لهم عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أنكر الله عز وجل ذلك عليهم، وأنكر ذلك عليهم رسولهم عيسى عليه على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها. والمعنى أن النصارى ابتدعوا رهبانية لم يبتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله، فعاقبهم الله عز وجل أنهم لم يرعوها حق رعايتها. فالبدعة قرينة لإحباط عمل السنة وتقليله في نفوس من قامت به هذه البدعة. فلما أنهم ابتدعوا رهبانية ولم يشرعها لهم عيسى عليه الصلاة والسلام ضربهم الله عز وجل بالعقوبة الأولى في هذه الدنيا، وهي أنهم لم يرعوها حق رعايتها. وهذا هو حال أهل البدع والأهواء، يبتدعون بدعا ثم لا يستطيعون القيام بها، فهذا شق من عقوبتهم. والشق الآخر أنهم لما ابتدعوا هذه الرهبانية تركوا سنن عيسى عليه الصلاة والسلام. أما الشق الآخر فهي العقوبة الصارمة لهم في الآخرة بأنهم عبدوا الله على غير ما شرعه لهم رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم فلهذا نزل فيهم قول الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أحد أساقفتهم وهو في صومعة له يجتهد ويكثر الصلاة والبكاء من خشية الله، فبكى عمر فسئل: لما بكيت؟ فقال: ذكرت قول الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عامية ناصبة تصلى نارا حامية. فهنا مقدمتان وهنا نتيجة. وجوه يومئذ خاشعة تعلوها الخشية، وهي أيضا عامية ناصبة بمعنى أنها دعبت في عمل الخير واجتهدت فيه حتى بلغت بهم المشقة ما بلغت. ولهذا قال الله عز وجل ناصبة، وهو لفظ يدل على شدة التعب في أداء هذه العبادة. فما النتيجة من هذا العمل؟ أكثر المستمعين يظنون أن النتيجة هي جزاؤهم في جنات عدن، جزاؤهم برضوان الله. الأمر ليس كذلك تماما، بل هو على العكس. جزاؤهم تصلى نارا حامية، فهي تدخل النار ولو كانت خشعت وبكت ولو كانت نصبت في الطاعة والعبادة. لما؟ لأنها أقلت بركن من أركان العبادة وهي المتابعة. إذن فمقصود الشارع الحكيم تبارك وتعالى في إرسال الرسل أن يتعبد الناس بطريقة الرسل وأن ينتهجوا نهجهم. فمن لم يفعل ذلك فقد خاب وخسر وضل عن طريق الهدى والصواب. ومن هنا فإن النبي عليه الصلاة والسلام بحرصه على أمته أن تأتي معه على الحوض يوم القيامة، ولحرصه وشفقته على أمته لتدخل الجنة ولتسلم من النار، فإنه عني بتقرير هذا الأمر لهم وتوظيفه، حتى أنه لم يخلو أحد آنذاك من الصغار والكبار، من الرجال والنساء، من العجائز والشباب، إلا وقد علمه وعرفه وأتقنه فأحسن العمل على ضوئه. فهو عليه الصلاة والسلام في الموعظة العظيمة البليغة التي رواها العرباض بن سارية، لما أنه عليه الصلاة والسلام وعظهم فأحسوا أنها موعظة موجع، قالوا له يا رسول الله أوصنا. فأوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله والسمع والطاعة، ثم ذكر لهم هذه القضية التي نحن بصددها، فقال وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهو عليه الصلاة والسلام هنا جمع لهم الأمر بالسنة والتحذير بالبدعة، لأن القضية إما أن تكون اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون اتباعا للبدع والأهواء والآراء، فهما ضدان، إذا وجد أحدهما انتفى الآخر. ولهذا فإن السلف دائما يذكرون أنه ما عمل قوم ببدعة إلا رفعت عنهم من السنة مثلها، وهذا جاء عن ابن عباس وروي مرفوعا ولم يثبت. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية العظيمة جمع بين الأمر بالسنة والتحذير من البدعة. فهو عليه الصلاة والسلام أمر بالسنة، وفي أمره بالسنة إشارات لطيفة تفسر الخلاف الذي سيقع والذي تنبأ به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام أمر بسنته وأمر بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وسنة الخلفاء من بعده واجبة الاتباع، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاهم. هذا ما قرره الإمام أحمد رحمه الله، لأنه ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الخلافة بعده ستكون 30 عاما، فهي خلافة الخلفاء الأربعة. فإذا السنة التي نتبعها هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما سنه الخلفاء الراشدون واجب أن يعمل به كالعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل أن هذا الفهم صحيح، فإن مما يحمد لعمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه أمر باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنة ولاة الأمر من بعده، ويعني بهم الخلفاء الراشدين الذين نص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ففي أمره عليه الصلاة والسلام باتباع سنته واتباع سنة الخلفاء الراشدين تنبيه إلى أن الاتباع المطلق إنما يكون لمن نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ما أداهم من العلماء والفضلاء فإن اتباعهم على الإطلاق ليس بواجب، وأن من أوجب اتباع أحد من العلماء وفضلاء الأمة بعد الخلفاء الراشدين فإنه قد خالف هذا النص الصريح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تنبأ بما سيحدث في أمته من الاختلاف، فجعل لهم الفيصل من هذا الخلاف وهو اتباع سنته واتباع سنة الخلفاء الراشدين. فاقتصاره على ذلك دليل على أن من جاء بعدهم من أهل العلم والفضل فإن قولهم مردود إلى السنة وإلى عمل الخلفاء الراشدين، فمن وافق فقد وفق للصواب، ومن خالف فإن قوله غير مقبول منه وإن كان مبجلا ومحترما، لأن الاحترام والتبجيل لا ينافي رد القول المخالف على قائله، فهذا شق. والشق الآخر قوله عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور، هذا فيه بيان أن المحدثات سوف تخرج وسوف تبسو وسوف تعم، فكيف يتعامل المسلم معها وكيف يدرأها بالعبد النواجذ على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء عن الخلفاء الأربعة الراشدين الهادين المهديين. فإن التعبير بقوله عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ دليل على أن التمسك بها بقوة هو المطلوب، ودليل على أن من لم يتمسك بها بهذه القوة فيعض عليها بالنواجذ مهملا كل الإرهاقات وكل الشبه القوية التي تثار بين آونة وأخرى للتشكيك أو للتقليل من هذا الاهتمام بالسنة، سنة عليه الصلاة والسلام وسنة خلفاء الراشدين، إشارة إلى أن من لم يعض عليها متمسكا دون النظر في هذه الإرجافات فإنه سوف يقع في مغبة هذه الشبهات وفي هذه الشبال التي يزينها الشيطان وينفخ فيها ليضل الأمة عن طريق الله عز وجل وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا أظن أن أحدا يجهل هذا الأمر، وإنما نريد أن نتحدث عن واقع الأمة في هذا الأمر. إن واقع الأمة في هذا الأمر واقع مريض، حيث أن الاهتمام بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضعف شيئا فشيئا، فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الضعف في التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جر الأمة إلى ويلات، منها أن التأسي قد وقع بغيره عليه الصلاة والسلام، فعطل من تأسي به، هذا لمن كان له من يتأسى به، وأما من لم يكن له أحد يتأسى به فإن هذا له مجال آخر وله حديث آخر. ضعف التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام جعل كثيرا من الناس يلتمسون الأسوة والقدوة في غيره صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا فشت الخلافات بين الأمة وكثر التناحر والتشاجر، وأيضا حصل التقصير في التأسي الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه إذا جعل الأسوة رجلا غير معصوم فإن النقص سوف يدخل على من تأسى به شيئا فشيئا، لا سيما إذا طال العهد بهذا المتأسى به. ومن هنا نشأت البدع ورفعت راياتها وعلت أصواتها في كل سطع من أصقاع البلدان. فلو أن المسلمين عظموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التعظيم الواجب، فأحبوه عليه الصلاة والسلام محبة كاملة مطلقة أكثر من محبتهم لأنفسهم ولأهليهم ولأولادهم، فجعلوه عليه الصلاة والسلام الأسوة الكاملة لهم، لم احتاجوا إلى أن يلتمسوا الأسوة والقدوة في فلان أو فلان. ثم إن ضعف التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو قاعدة من قواعد الاختلاف المذموم الموجود في هذه الأمة. فإن الرد إذا كان إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إذا لم يكن الرد عند الاختلاف إلى هؤلاء فإنه ولا ريب سوف تكثر خلافات ويكثر النساء، فتصاب الأمة بالتفرق، ثم يتطور ذلك إلى وجود الحقد، ثم يتطور ذلك إلى وجود التكفير والتضليل، ثم إلى القتال وإراقة الدماء. فكل بلاء جناه المسلمون إنما هو من جراء ترك التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن المسلمين لما كانوا في الصدر الأول على اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أكثر الناس تماسكا وترابطا، وكانوا أقل الناس اختلافا وتفريقا للصف. أما لما نشأت الأهواء والبدع وخرجت الخوارج ونحوهم من أهل الضلال، فالتمس أتباع هذه الفرق قدوة غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدأت المشكلة في العالم الإسلامي، فبدأ التشاجر والتناحر والخلاف فالاقتتال والعياذ بالله. والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أن فرشه يترك في الأمة خللا واضحا بينا، فإن الالتزام به يترك في الأمة التحاما وقوة لا نظير لها. ولهذا فقد عبر ابن تيمية رحمه الله بقوله إن السنة عنوان الاجتماع وإن البدعة عنوان الافتراء، وهذا مروي عن ابن مسعود وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا التأسي به عليه الصلاة والسلام يثمر في الأمة إن وجد تلاحما وترابطا وتراصا في الصفوف، كما أن ضعف التأسي به عليه الصلاة والسلام يحدث من الأضرار ما قد ذكرت. فواجب المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر وأن يعنوا به عناية كبيرة وأن يكرر هذا الأمر على مسامعهم فيوصل إلى العجائز في خدرها ودورها ويوصل إلى جميع النساء وإلى جميع عوام المسلمين فضلا عن علمائهم وطلبة العلم منهم. ويكون الأسلوب والبيان في ذلك أسلوبا مستمدا من النصوص الشرعية التي هي في غاية البيان والتوضيح ومعتمدا على تنبيه العقول